موقع القرآن حياتنا يقدم.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
شرح الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريم.
يا من تريد أن يشفع لك القرآن، يا من تريد أن يكون لك القرآن شفيعا ونورا لك في القبر، يا من تريد أن ترقى في الجنة، يا من تريد أن تكون من أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. حفظ القرآن متعة، وأي متعة، ونحن نريد منك أن تحفظ القرآن. يأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لأصحابك، ويشفع لك ليه؟ إنك تعبت، سهرت بالليل، الناس كلها نايمة وأنت صاحي، ولا نريد إلا أن نكون الراسخون.
يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. هيا يا من تاه فالقرآن نجا.
الشيخ الدكتور سعيد حمزة، والآن مع محاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم في لقاء جديد مع كتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وتدبرا، في اللقاء الثاني من دورة شرح كتاب الحصون الخمسة في حفظ القرآن الكريم. تكلمنا المرة الماضية عن إجابة سؤال، أو بمعنى آخر أجبنا على سؤال كان هاما أن نجيب عليه قبل أن نبدأ، ألا وهو: هل أنت حافظ حقا؟ أنت حافظ أصلا ولا لا؟ طيب لا انا مش حافظ، ما حفظتش قبل كده، هضطر اسالك سؤال اخر. طيب هل انت تعرف ما هو الحفظ المتقن الذي ينبغي ان تصل اليه اذا حفظت؟ ما لازم ابقى عارف انا عايز اوصل لايه عشان اعرف اوصل له. تمام، لو انا مش عارف انا عايز اوصل فين، راكب سياره ومش عارف انا هوصل لفين، السياره ماشيه السائق بيقول لي هتوصل فين، هتنزل فين، مش عارف، مش عارف اجاوبه، اذا انا مش هوصل. كذلك لابد ان اعرف جيدا بل بامتياز ما هو الشيء الذي سوف اصل اليه. فدي كانت مادة المرة الماضية. المرة دي بإذن الله تعالى حقيقة هنخش في الموضوع على طول دون مقدمات أخرى، وسوف يكون الشرح والتوضيح خلال شرحنا لكتاب الحصون الخمسة. الحصون الخمسة هذه طريقة من الله تعالى بها على الفقير الذي يتحدث إليكم الآن، وهي فتح من الله سبحانه وتعالى ليس لي فيها شيء، وكانت يعني بدايتها تبدأ أو تعود إلى أني كنت أحاضر في محاضرة بعنوان أسرار وإبداعات في حفظ القرآن الكريم، وكانت دورة، وما كنت أعتقد أني أحتاج إلى توضيح عملي. فكان اليوم الأول من هذه الدورة الذي كان فاتحة ذلك، قلت لا ما هو مش هينفع، الناس مش فاهمة، عمال أقول لهم هتحفظ كذا وأخلص ولابد من التكرار ولابد من القراءة. طيب بلور كل المبادئ دي في طريقة معينة بطريقة متسلسلة في أو من خلال برنامج يومي أصيل مرتب على أوقات اليوم تراعي لنا فيه ما نحن عليه من مشاغل، تراعي فيه الأولاد، تراعي فيه الأزواج، تراعي فيه الأشغال، تراعي فيه القدرات، تراعي فيه حق النفس في الترويح. المهم أن يكون هذا البرنامج عملي، عايزين برنامج عملي نمشي عليه، مش عايزين برنامج وهمي زي اللي احنا كنا بنعمله لنفسنا، اعمل جدول كبير عريض، جدول حفظ القرآن ويقسو على نفسه في هذا الجدول، هو يعرف ان هذه ليست قدراته، مش قدراته ابدا ان هو يتابع مثل هذا الجدول، إنما قدراته حاجة تانية خالص. هو جاب كتاب وبص فيه ولقى نموذج فضاه هذا النموذج دون التفات إلى ما هو يريد أو ما هو يستطيع أو ما هو عليه أوقاته وشكل انشغالاته. في هذه الطريقة راعينا بفضل الله تعالى اعتبارات كثيرة جدا جدا، أولها أن تكون الطريقة مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن السنة الصحيحة ومن فعل السلف الكرام. هذه الطريقة راعينا فيها أن تكون متوافقة مع الدراسات الحديثة لعلماء النفس في شأن المذاكرة والذاكرة ومراودة النفس وغير ذلك على منهاج راعينا فيه هذه الأمور كلها. واحد القرآن، اثنين السنة الصحيحة، ثلاثة أقوال العلماء أو فعل سلف الأمة من الحفاظ، أربعة مع يعني الدراسات التي أتت في شأن الذاكرة والمذاكرة، الدراسات الحديثة، ولا تخرج هذه الدراسات عما قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه وما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فقد قال سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. أي حاجة أنت عايزها تلاقيها في كتاب الله، أي حاجة أنت عايزها هتلاقيها ظاهرة في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحصون الخمسة، لما جيت أسمي هذه الطريقة قلت أسميها إيه؟ طريقة سهلة لحفظ القرآن الكريم، طريقة صعبة لحفظ القرآن الكريم، طريقة مناسبة لحفظ القرآن الكريم، طريقة ما فيش بعد كده، أكيد لا، مش هو ده. لا، احنا عايزين نسميها طريقة باسم حاجة تعبر عن مقصودها وعن مدلولها وعن شكل الأعمال فيها. فالحاجة لا تعبر عن أهميتها وعن ميكانيكية العمل فيها وعن المقصود الذي ترمي إليه، هي كلمة الحصون. الحصون، الحفظ فعلا محتاج حصون تحميه، الحفظ أصلا معرض لخطر متجدد كل لحظة. أول خطر مهدد أمام هو أنت يا من حفظت. إذا يعني أنا ههدد الحفظ بتاعي بنفسي؟ طبعا، لأنك أنت تعتبر النفس، أنت تعتبر النفس الكسولة التي تطمح إلى المعالي وهي على الفراش، نائم تحت الفراش، تحت اللحاف في الشتاء، الشتاء داخل ويسمع المحاضرة وهو نائم تحت اللحاف، بشغل النت وقاعد وبيسمع ايه؟ محاضرة عن حفظ القرآن الكريم. ومن ضمن اللي بيسمعه لابد ان تكون عالية الهمة، تسهر الليل وتضمأ النهار، ويقول لك: يا سلام، كلام جميل، طب انت فين؟ انا تحت اللحاف، ان شاء الله هحفظ حفظ مفيش بعد كده. انت تحت اللحاف بس انا بقوم بعد كده. واحد يحفظ وهو كسلان لن ينتج حفظا الذي نريده. ايوه، ما هو اصلا كسلان، لما يجي يكرر خمس ست مرات خلاص انا كده تمام، وتاني يوم ما لاقيش حفظه. في مجموعة من المجموعات اقوم بتحفيظها، تيجي تسألهم عملتوا ايه؟ يقول لك: عملنا اللي انت قلت لنا عليه. يعني ايه؟ يعني جبنا الواجب بتاع الحصة، اربع تربع جداد وجزء قريب
وجزئين بعيد، وحضرنا الحزب الذي بعد زي ما هنعرف دلوقتي من خلال الطريقة. طيب، طب ده اللي انا عايزه اسمعه في هذه الحصة. طيب اللي فات كله فين؟ احنا دلوقتي في الجزء رقم 18، فانا دلوقتي طالبتك بالجزء او الحزب الاول من الجزء 18، وطالبتك بالجزء 17 تسمعه قريب، وطالبتك من حيث سياسة المراجعة للبعيد مثلا كان الدور على الجزء 9 والعاشر. طيب فين انت بقى؟ فين من 1 لـ8 عملت فيهم ايه هذا الاسبوع؟ طيب من 11 لـ16 انت حافظهم برضك معايا. احنا دلوقتي بنحفظ في 18، خلي بالك معايا ايها المستمع، اعرف انا بقول ايه. انا دلوقتي بتعامل مع مجموعة وصلت معايا لحفظ الجزء رقم 18 بواقع حزب في الأسبوع، تمام؟ النهاردة هم بيسمعوا الحزب الأول من الجزء 18، جميل، بيراجعوا الجزء الذي قبل اللي هو 17، وبيراجعوا بدورية معينة جزئين من الماضي اللي هو يتمثل من 1 الجزء رقم 1 إلى الجزء رقم 16 بواقع جزئين للمرة، وصلوا إلى الجزء 9 والعاشر. طب فين اللي باقي؟ لما أنت جبت لي دول، جبت لي النهاردة 3.5 أجزاء، 9 والعاشر و17.5، 18. يبقى انت ده اللي انا هسمعه النهارده. طب فين مراجعتك الدوريه من 1 لـ7 ومن 11 لـ16؟ ما انا باجي اطالبك بعد كده ايها الطالب بانك كمان اسبوعين او 3 أسابيع بالكثير هنكون خلصنا او وصلنا للجزء رقم 20 بتمامه. أطلبك أقول لك المرة اللي بعديها نتوقف عن كل حاجة ونجيب 20 كلهم مرة واحدة. إيه ده؟ هي المرة اللي بعديها إمتى؟ بعد شهرين؟ بعد 7 شهور؟ بعد 12 شهر؟ لا، دي الأسبوع القادم فورا. طب وبرضك هو أسبوع يكفي يا شيخ لـ20 جزء؟ أقول لك ده أنا كده أعطيلك 7 أيام زيادة. تعرف ليه؟ لأنك الآن أنت سمعتني 3.5 أجزاء، تمام؟ وبمراجعتك الدورية لكتاب الله سبحانه وتعالى من خلال الحصون الـ5، أنت القرآن كل أسبوع بيدور أو كل أسبوع بيمرر على لسانك، ومن ثم ذاكرتك، ومن ثم قلبك. لكن يقول لي زي ما المجموعة دي تقول احنا جبنا اللي انت قلت لنا عليه، طب عملت ايه في من 1 لـ7 او من 1 لـ8؟ توقف، قصر في مراجعة البعيد. يبقى احنا هنا محتاجين زي ما قلت حصون 5 تحافظ على حفظنا، زي ما احنا شايفين الرسم البياني اللي قصادي. انا مرتب الحصون الـ5، حاطط الحفظ الاول، الدائرة الداخلية الاولى هي دي الاولى، هو ده اللي هيحيط به 4 حصون كمان. الله، طب فين الحصن الـ5؟ ما هو الحفظ نفسه في كيفيته هو حصن للحفظ، زي ما هنشوف الحفظ المتين، متانة الحفظ هي حصن في نفسها، لأنك لو ما حفظتش بمتانة وبقوة وبما يجب أن يكون عليه الحفظ، مش هتقدر تبني على هذا الحفظ الجديد مراجعة قريب فمراجعة القريبة تبقى مهلهلة، مش مرتبة، مش منتظمة، خلاص يبقى أنت هدمت الحصن الذي بعده اللي هو مراجعة البعيد. تيجي تلاقي نفسك مش حافظ. إذن إحنا هنرتب الحصون بحسب أهميتها. أهميتها بمعنى إيه؟ هنرتبها في الكلام الآن فقط حسب أهميتها، بمعنى هنذكر أو الحصن الأول الذي يفرط فيه أكثر الناس، ثم نذكر الحصن الذي هو يفرط فيه الناس ولكن قد يكون أقل تفريطا، ثم الحصن الذي يفرط فيه الناس وهو أقل تفريطا، وهكذا. على هذا الترتيب هنلاقي إن أول حصن اللي الإخوة الذين يحفظون القرآن الكريم وكذلك الأخوات بيفرطوا فيه تفريط عجيب جدا مش بينتبهوا إلى ذلك، ألا وهو القراءة المستمرة. ليه بقى؟ لأنه أثناء ما بيحفظ بيعمل خطأ فظيع جدا. أثناء ما بيحفظ في سورة الأنعام لا يعرف شيئا في القرآن إلا سورة الأنعام، ما بيعرفش حاجة غير سورة الأنعام، قايم نايم مع سورة الأنعام، يقرأ يستمع يراجع يحفظ سورة الأنعام، كلامه عن سورة الأنعام، قراءته في التفسير عن سورة الأنعام، مش عايز يعرف حاجة إلا سورة الأنعام. المشكلة يا إخواني بتكبر وبتعظم في حالة واحدة، ألا وهي إن كان بطيء الحفظ. يعني إيه؟ يعني بيحفظ صفحة في الأسبوع، مصحف المدينة يقول لي إن سورة الأنعام أكثر من 20 صفحة. أنا مصحف حرمين فما أعرفش يعني الأنعام في مصحف المدينة قد إيه، لكن هي طبعا طبعا أكثر من جزء، إذن هي حوالي يعني 21-22 صفحة. تمام. تخيل، وده بيكثر في الأخوات الفاضلات، بيحفظوا صفحة في الأسبوع، يبقى معاها 22 أسبوع عشان تتم حفظ السورة، صح؟ صح، 22 أسبوع في 7 أيام. الله الله الله، موضوع كبير جدا. حوالي كام يوم؟ حوالي 154 يوم، يعني حوالي 5 شهور بتحفظ في سورة الأنعام، يعني 5 شهور ما شافتش بقية المصحف، 5 شهور بعدت مساحة أخرى من الزمان عن سورة الأعراف، وهكذا. فبيجي بقى بند القراءة المستمرة ده بيحل لنا هذه المشكلة. تعالى للحصن الثاني، وده هنقوله بالتفصيل دلوقتي. من حيث الأهمية هو التحضير، ولعل بند التحضير أو حصن التحضير هو الجديد في الطريقة والذي لا ينتبه إليه كثير من إخواننا أو أخواتنا قبل ذلك، مع أنه معروف في مذاكراتنا ومعروف أيام الابتدائي وأيام الإعدادي وأيام الثانوي اللي احنا نحضر الدرس قبل ما نروح وكذا وكذا، ما عرفناش أهمية ذلك غير لما جينا نحفظ القرآن الكريم، وندلل على أهميته أثناء الشرح الخاص به. فالتحضير من أهميته أو الأهمية أو الهدف أو الغاية بتاعته اللي هو يسهل عليك الحفظ الجديد بحيث تحفظ في وقت قصير ليس بالمتطاول، وفي نفس الوقت تحصل على نتيجة أفضل مما لو كنت هتقعد وقت أكثر من ذلك. مراجعة البعيد. الله، وأنا رجعت قريب الأول عشان تقول لي مراجعة بعيد؟ لا، ما احنا اتفقنا ان احنا نرتب الحصون حسب الأهمية من حيث تفريط الناس. أكثر التفريط يكون في القراءة المستمرة، ثم يكون هناك تفريط ولكن بدرجة أقل في التحضير، ثم بدرجة أقل في مراجعة البعيد. زي ما احنا شفنا المجموعة اللي قلت لك عليها دي، أي نعم جايبة الحفظ الجديد ممتاز، جايبة مراجعة القريب تمام. الله، طب والبعيد؟ لا أنا جبت اللي أنت قلت لي عليه. طب افرض يا سيدي مفيش مجموعة، افرض مفيش مجموعة خالص لسبب ما، تغير الحال وقلنا يا جماعة خلاص كل واحد يحفظ مع نفسه، هتعمل ايه؟ ما انت المسؤولية كلها عليك، حفظ الجديد والقريب ومراجعة البعيد، صح؟ فكثيرا ما يغتر بحفظه الجديد ويجد المراجعة القريب كويسة، زائد اللي هو مرتبط بورد الشيخ اللي محدده له، وما يقدرش يعمل عليه حاجة أخرى، مركز تركيز اللي ما يسمحلوش اللي هو ياخد أوقات أخرى، وده خطأ طبعا. تيجي كثير من الناس يقولك أنا مش لاقي وقت للمراجعة، يا دوبك بديله الحفظ، أنت جاي تقول لي قراءة مستمرة، جاي تقول لي تحضير، أنا مش لاقي وقت للحفظ نفسه، وأنا عايز أحفظ جديد وعايز أخلص وعايز وعايز وعايز. إذن يبقى احنا بيكثر تفريطنا في مراجعة البعيد، ودي المشكلة، ببذل جهد طويل وعريض في حفظ الصورة وفي مراجعة القريب، بعد هذا الجهد وبعد ما الشيخ قال لي انت 100% ممتاز، اسيب هذا الجهد كله؟ واحد يرعى لمدة يوم او 10 ايام زرعة معينة، زهرة معينة، ثم ينتقل إلى زهرة أخرى، يراعيها هذه المراعاة ويترك الزهرة الأولى لتموت. نعم، هو ده اللي أنت بتعمله في الحفظ، خلي بالك. دخلت على سورة الشعراء تحفظها، تهتم بها اهتمام بالغ، بتموت تدريجيا حفظك لسورة التي تسبق الشعراء، للسورة التي تسبق الشعراء، وهي سورة الفرقان، ومن ثم سورة نور، النور وغير ذلك. لا، احنا عايزين نجمع بين كل المصالح وكل الأمور تتوازى مع بعض. أبقى محافظ على الأدين بتاعي، وبقى دايما أتعاهد اللي أنا لسه حافظه ده لسه طري محتاج مراعاة، قلت لكم زي الطفل الصغير لسه مولود فمحتاج مراعاة والتصاق به أكثر من الكبير الذي شب وصار يسير على قدميه. إذن فمراجعة القريب بمثابة يعني مولود حديث أنا بحافظ عليه وراعيه بشكل أو آخر وباهتمام أكثر. بعد كده مراجعة القريب اللي هو الصمام الداخلي للحفظ الجديد، يعني ايه؟ يعني الغشاء المحيط بالحفظ الجديد والجبهة الأساسية في الدفاع عن الحفظ، ده هو ده اللي ملتصق بقى بالحفظ. يعني ايه؟ يعني زي ما بتشوف ملك وله مع الوزير بتاعه، ما ينفعش الملك يمشي من غير وزير، بنم الوزير يمشي مع الملك، ده لازم يكون مع ده. مين الملك ومين الوزير؟ بغض النظر هما الاثنين مع بعض. يعني بتقول انا حفظت النهاردة صفحة جديدة، لابد ان افهم دون ان تتكلم انك راجعت ايضا القريب، وما يهمش انك تقول لي راجعت النهاردة القريب وما حفظتش جديد، وان كان ده مش عايزين التفريط في الحفظ الجديد مش عايزين، بس لو قلت لي ان انا رجعت قريب النهاردة وما لقيتش وقت للحفظ هتطمن عليك، لكن تقول لي حفظت النهاردة جديد وما راجعتش او ما لقيتش وقت المراجعه هقلق على الحفظ بتاعك. واخد بالك من اللي انا بقوله؟ هقول لك تاني، لان كثير منا اثناء الحفظ نفسه يرى نفسه خاتما، حقه نفسه يعيش هذه اللحظه من الفرحه الجميله. نفسه يعيش هذه اللحظة التي يتحدث عنها الخاتمون، بس الخاتمين بجد زي ما اتفقنا. نفسه يعيش بالقرآن، نفسه يتحرك بالقرآن، نفسه وقاعد في المواصلات يترنم بالقرآن، نفسه وبالليل حيث الناس ينامون، الناس كلها في البرد الشديد القارص ونفسه يقوم الليل. بس هيقوم الليل بإيه؟ الآن معه القرآن. طب أنا النهاردة نفسي أصلي بسورة هود، توكل على الله. نفسي النهاردة أصلي بسورة الزمر، توكل على الله، ما كله موجود. أنا نفسي بقى أصلي بسورة الأنعام، توكل على الله. ده أنا ماشي في ختمة ما شاء الله. النهاردة هقرأ الجزء 28. طول اليوم والله ما كانش عندي وقت لأنا أفتح المصحف عشان أراجع الجزء اللي هصلي بيه بالليل. هو اللي بيتكلم ده حافظ متقن بقى، طب عملت إيه؟ ولا حاجة. ده أنا كل ما هنالك اتوضيت وصليت. بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله لا نفسه مسترسل في الآيات، وخلص الجزء 28. يعني ما رجعتش حاجة؟ لا، ما أنا ما رجعتش. أما كل الجهد اللي كنت بعمله دوت راح؟ لا ما راحش. ده هو ده الجهد اللي أنت ادخرته لهذا اليوم. الراجل دوت عشان يصلي بالليل بالجزء 28 خصوصا دون تجهيز قبل بنصف ساعة أو غيره، يدوبك كل اللي عمله لقى نفسه فاضل نصف ساعة على الفجر أو ساعة لربع، وعارف نفسه ما بيخلصش الجزء في أقل من ذلك، اتوضى ودخل في الصلاة وتوكل على الله وقال قد سمع الله قوله، ويخلص الممتحنة يخش في الصف وهكذا إلى أن أنهى سورة التحريم. اسألوا طب ازاي؟